الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وفي البحر عظمته وفي النار سطوته وفي الجنة رحمته وفي كل شيء آيته وحكمته. ملائكة السماء المطهرون لا يعصونه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده فوق أيديهم وقدرته آخذة بنواصيهم وحكمه العادل نافذ فيهم. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، ذو رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصاف النبي البشير الهادي، ما نالها أحد من الأمجاد، فالرسل في شوق وفي إخبات قد سلموا لنبينا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الليلة المباركة لنتناول سويا أحبتي جانبا من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنرى كيف خص ربنا عز وجل حبيبه عليه الصلاة والسلام بخصائص وشمائل وصفات لم يجعلها لأحد من البشر سواه صلى الله عليه وآله وسلم. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في خمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أحبتي الكرام، لا شك أننا جميعا نحتاج إلى زيادة المعرفة بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك أحبتي لأن الإنسان منا إذا أحب شخصا أو إنسانا نراه يتفانى في الليل والنهار في محاولات جادة لتجميع أكبر قدر من المعلومات عن هذا الإنسان. لو رأينا أحد الناس أحب أديبا أو شاعرا أو حتى فنانا لرأيناه يجمع عنه المعلومات في الليل وفي النهار، وربما يخرج على الناس في بعض البرامج يقول فلان ابن فلان ولد في عام كذا وفي يوم كذا، وكان من حاله في صغره وصباه كذا، يأكل في الصباح كذا ويأكل في الليل كذا وينام في ساعة كذا، وهكذا تراهم يأتون بكل كبيرة وصغيرة دونت أو عرفوها عن هذا الشخص الذي أحبه. فكيف إذا كان الحبيب هو المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ كيف إذا كان الحبيب هو قرة عيوننا يا عباد الله؟ كيف إذا كان الحبيب هو محمد رسول الله؟ إذن لا شك أن المسلم يحتاج، أقولها يحتاج، إلى أن يتعرف أكثر وأكثر على حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك لأنك إذا عرفت رسول الله وقرته، إذا عرفت رسول الله زادت محبته في قلبك، إذا عرفت رسول الله اتبعته، إذا عرفت رسول الله استطعت أن تعرف العالم كله من هو محمد عليه الصلاة والسلام. لأن فاقد الشيء أحبتي لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. الإنسان منا إذا زعم أنه محب لحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام لكنه لا يعرفه، لا يعرف عنه إلا القليل، لا يعرف عنه إلا القليل. إن القلب لا يحزن حينما نرى أو نسمع شابا من شبابنا توقفه في أي مكان أو تلتقي معه في أي مجلس فتسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو الأسئلة البسيطة جدا، لكن المفاجأة أنه لا يعرف. لو قلت له عد لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجد الخامس أو السادس، أكثر أبناء أمتنا لا يعرفون. إذا قلت له من هم أبناء الحبيب، من هن زوجاته، ترى الكثير من شبابنا لا يعرف. فإذا سألته عن أي شخص من الناس سواء كان مهما، كان عظيما، كان صالحا، أم حتى كان صالحا بأعماله مفسدا لأخلاق مجتمعاته، ترى الكثير والكثير من شبابنا يعرف هؤلاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن نحن بحاجة إلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رسموا الرسومات منذ 3 أعوام وعاودوا الكرة في هذه الأيام، أنا أسألكم بالله، أسألكم بالله، ماذا صنعتم؟ ماذا فعلتم؟ بعض شباب المسلمين اعتبرها فرصة. لماذا؟ لكي يعرف رسول الله أكثر وأكثر ويتعلم هديه وسنته ثم ينشر هذا في الناس. من كان كاتبا يكتب في صحيفته أو في مجلته أو يؤلف مؤلفا ينشره بين الناس، من كان يعني يتقن استعمال المواقع الإلكترونية الإنترنت وغيرها، رأينا بعض شباب الأمة صارعوا بمنتهى الهمة والجدية لكي يعرف الناس من هو محمد عليه الصلاة والسلام ويزيل هذه الشبهات التي التبست على أذهان الكثير من، لا أقول من الغربيين، بل والله من شباب أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحبة الكرام، أردت من خلال هذه اللقاءات أن نبدأ في تفنيد هذه الشبهات التي تعلق بها لا أقول الغرب فقط، بل تعلق بها بعض من ينتسب لمحمد عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل رأينا من شبابنا من بدأ يشكك في عظمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إما أنه يشكك في عظمته من خلال بعض الشبهات التي أثارها الغرب تارة والشرق تارة أخرى، أو أنه يشكك في عظمة محمد عليه الصلاة والسلام لما يخرج علينا من يدعي ويزعم أن عقله ورأيه يفوق شرع محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول إن شرع محمد لا نستطيع أبدا أن نتعايش من خلاله في زماننا، ذلك لأنه عهد وقد مضى والناس قد تحضروا وتمادنوا، ولا بد من أن نواكب العصر الذي نعيش فيه. فرأيناهم أرادوا أن يبطلوا شرائع شرعها محمد عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل بها إليه، ليقدموا عقولهم ومفاهيمهم وأراءهم. هذا نراه جليا. إما نراه في حياتنا من واقع تعاملنا مع الناس، تتعامل مع الناس في الشوارع، في الطرقات، في المراكز التجارية، في الجامعات، في المدارس، في المؤسسات، في أي مكان، فتسمع منهم العجب. والمسألة أصبحت في زماننا أسهل بالنسبة لهؤلاء، فالشاشات فتحت لهم وخرجوا على الناس، منهم من يدعي أن الحجاب لم يشرع، ومنهم من يدعي أن سنة معينة من سنن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا تصلح في هذا الزمان، وهكذا. إذن كان لابد من وقفة، وأنا قلتها أكثر من مرة، إن نصرة محمد عليه الصلاة والسلام لن تكون بالشعارات فقط، ولن تكون بالنياح أو الصياح أو البكاء فقط، ولن تكون بالمسيرات والمظاهرات ورفع الأعلام والرايات فقط، وإنما نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام في معرفتنا به وتعريف العالم من هو محمد صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا عرفت العالم به دخلوا في دين الله أفواجا واتبعوا هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا فقط نكون قد نصرناه أحبتي في الله. طيب، ذكرت في بداية اللقاء أن فاقد الشيء لا يعطيه، يعني لو أنا قرأت أو سمعت شبهة من التي أثارها هؤلاء في الغرب أو حتى في بعض بلاد المسلمين وأنا لا أعرف كيف أرد على هذه الشبهة، فكيف أتعامل معهم وكيف أكون قوي الحجة في وجوههم؟ لأن الذي يهمنا في النهاية أن نأخذ بأيدي الناس إلى دين ربنا سبحانه وتعالى. الذي يشغلنا في النهاية هو ما شغل حبيبنا عليه الصلاة والسلام، كان يهتم بأمور الناس من حوله صلى الله عليه وسلم، يحزن إذا تفلتت منه نفس وماتت على الكفر. لو واحد مات على غير الإيمان والإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتابه الحزن والأسى صلى الله عليه وآله وسلم. ربما كان لا يحزن إذا سب أو طعن أو لعن أكثر مما يحزن إذا تفلتت منه نفس وماتت على الكفر صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أحبتي الكرام، لابد أن نتعرف على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا قرأت وسمعت إن من أهم الشبهات التي تثار بين حين وآخر ضد محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يتهمونه بأنه ادعى لنفسه العظمة والكبرياء من دون الناس جميعا، بل إنه جعل من نفسه بين المسلمين كالإله الذي لا يخطئ أبدا. زعموا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم علم أمته أنه بمثابة الإله الذي لا يخطئ ولا يراجع ولا يسأل عما يفعل، هكذا أثاروا وهكذا قالوا. فلما رجعنا أحبتي إلى أقواله عليه الصلاة والسلام، أقواله هو وليس أقوال بعض من اتبعوه وابتدعوا في دين الله أو غالوا في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوصلوه إلى درجة الإله أو زعموا أنه يعلم الغيب، لا، تعالوا وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى وحي السماء كيف نزل ليعلنها للبشرية كلها أنه بشر صلى الله عليه وسلم. هو بشر عليه الصلاة والسلام، قال ربنا سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر، وإنما كما أخبر العلماء وأهل اللغة والمتخصصون تفيد الحصر والقصر، وتنفي عنه صلى الله عليه وسلم ما ينافي البشرية، ثم أكدها ربنا عز وجل مرة ثانية بقوله: مثلكم بشر، خلقت من تراب مثلكم، بشر مكون من لحم ودم مثلكم، بشر جعل ربي سبحانه وتعالى في ما جعل في البشر مثلكم، لكننا لسنا مثله عليه الصلاة والسلام في عظمته، لسنا مثله في مكانته، في فضله، في أخلاقه، في صفاته، لكننا نتشبه به صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نتشبه به عليه الصلاة والسلام. إذن فالرسول بشر وليس كما يزعم أهل البدع والخرافات من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخلق كما خلق البشر، زعموا أنه خلق من النور قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق آدم عليه السلام، وهذا كلام باطل. إذا جاء الغرب اليوم ولا جاء بعض خصوم النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهذا الكلام، هذا ليس كلام حبيبنا وليس كلام سلف أمتنا، هذا كلام من ابتدع في دين الله سبحانه، هذا كلام المغالين من البشر حينما نسبوا أن أو زعموا أن رسول الله خلق من نور، أو زعموا أن رسول الله خلقه الله قبل خلق السماوات قبل خلق الأرض قبل خلق آدم عليه السلام. زعموا أن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، هذا الكلام موجود في بعض الكتب القديمة وكلام موضوع لا أصل له وأحاديث واهية منكرة لا أصل لها البتة. زعموا أن الله تعالى قال يا آدم وكيف عرفت محمدا، قال لأنك يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى كما زعموا قال صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقته. هذا كلام، هذا كلام باطل، هذا كلام لا يقول به مسلم عرف من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل تقرأ في بعض الروايات الواهية والقصص المكذوبة العجب العجاب، يزعمون أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جمعت أمامها الصحابة، جمعت أمامها أبو بكر أبا بكر وعمر وعثمان وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت لكل واحد منهم هل رأيت رسول الله قط، هل رأيت رسول الله؟ قال وكيف لا أراه وهو صاحبي وحبيبي ورفيق دربي ورحلتي، عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفه ورأيته وأستطيع أن أصفه للناس. زعموا أنها قالت لهم جميعا إنكم لم تروه ولم يراه أحد إلا أنا مرة واحدة، مرة واحدة فقط. عائشة أم المؤمنين اللي عاشت مع النبي وهي يعني منذ كانت في سن صغيرة عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، آكلته وشاربته وعاشت معه في بيت واحد وفي فراش واحد، يزعمون أنها لم ترى رسول الله إلا مرة واحدة. ثم ذكرت أنها في هذه المرة كان نبينا يستحم في الخلاء، فلما انتهى نادى فيها أن تناوله شيئا ينشف أو يجفف به بدنه، فبينما هي تناوله هذا الثوب أو هذا كما ورد هكذا في النص عندهم تناوله البشكير، حتى جابوها بصيغة أو بلفظ لا تصلح لكل المجتمعات، لا تصلح ولا يتكلم بها كل الناس، فلما أرادت أن تناوله هذه القطعة ليجفف بدنه رأته وللمرة الأولى والأخيرة في حياتها رأته عبارة عن نور بين الأرض والسماء. طبعا هذا كله كلام يا أخواني كلام باطل لما ينسبوه. طب هاتوا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الكلام، هاتوا دليل أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قصت علينا هذا الخبر، كله كلام في كلام، كلام باطل. فكيف يتمسك به هؤلاء ليعلنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في نفسه كذا، وأنه ادعى لنفسه ما لم يوحي إليه به ربه سبحانه وتعالى؟ لا، رسول الله بشر، خلق كما خلق البشر، ولم يخلق قبل آدم، آدم هو أول البشر الذين خلق ربنا تبارك وتعالى، وربنا عز وجل هو الذي قال في القرآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ آدم عليه السلام. أحبة الكرام، لو كان رسولنا قد خلق من نور لما قالت عائشة رضي الله عنها هذه المقولة، وهذا حديث ثابت حديث صحيح. عائشة رضي الله عنها تحكي أنها كانت تمد رجليها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لماذا كانت تمد رجليها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لضيق مساحة الحجرة أو الغرفة. انظروا كيف كان يعيش نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي زهد في هذه الحياة الدنيا، زهد فيها محمد عليه الصلاة والسلام. تخيلوا إن بيت عائشة منزل من منازل النبوة عبارة عن إيه؟ غرفة ضيقة جدا، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم في الليل يصلي وعائشة نائمة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضطر أن يسجد في نفس المكان الذي تمد فيه رجليها، فإذا أراد أن يهوي إلى الأرض غمزها في رجلها فجمعت رجليها ليسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذين زعموا أنه أحب هذه الحياة الدنيا وأراد الملك وجمع الناس من حوله ليفتح الفتوحات ويحصل على ذهب الدنيا وفضتها وكراسي الملك التي جلس عليها قيصر وكسرى وغيرهم من ملوك الأرض يومها. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، والحديث عند الطبراني عن عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يمشي في أناس من أصحابه فتستر بثوب. يعني إيه؟ واحد من الصحابة جاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفرد فوق رأسه ثوبا ليظل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أحب الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابي ما عليه، هو يمشي في الشمس، لكن أراد أن يظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا عجب لغرابة أن يقول واحد من المستشرقين جلدة ستهير الفرنسي تقرأ كلام من كلامه ويقول: والله ما علمت أن أحدا أحب أحدا من الناس كما أحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. لكن هل رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى ظله فوق رأسه صلى الله عليه وسلم فنظر فإذا بملاءة قد ستر بها، فقال: مه، كأنه يعني تعجب من هذا الموقف، وكأنه أيضا غضب من هذا المشهد عليه الصلاة والسلام، مه، وأخذ الثوب ثم قال: إنما أنا مثلكم. هذا كلام سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، هذا كلام رجل يريد أن يؤله نفسه، هذا كلام بشر يريد أن يجعل من نفسه فوق الناس كما زعم هؤلاء، مع أنه هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. حتى في كلامه عن نفسه عليه الصلاة والسلام، في وصفه عن نفسه، ووصفه حق ووصفه صدق: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، يقول: ولا فخر، أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة، يقول: ولا فخر، أنا أول شافع ومشفع يوم القيامة، ولا فخر. انظر، هذا تواضع حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء الآن فيزعمون أنه قال في نفسه كذا وكذا وعظم من شأن نفسه وأراد أن يؤله نفسه بين الناس. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حاله في بيته: قالوا: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. انظر، طب الله، عائشة رضي الله عنها لما قالت كما يعمل أحدكم في بيته كانت تتكلم مع صحابة والصحابة كانوا يتبعون رسول الله ويتبعون هديه، وكان الواحد منهم عايش في بيته، يحيا في بيته متواضع، يخدم أهله قدر استطاعته ويعين أهله في البيت، لا يتعاظم ولا يتعالى على أحد من الناس. عائشة تقول هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ترى بعض الرجال في زماننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يستنكث أن يقوم على خدمة أهلي في البيت، خاصة إذا احتاجوا إلى هذه الخدمة، أو يقوم بإطعام أهلي أو أولاده، ويعتبر أن هذا عيب، وهذا يعني جرح لكرامته. لا، رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو أرفع البشر له من الحب والتوقير والدعاء له الدرجة الرفيعة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز مقام العبودية والطاعة لله، ولم يخلع على نفسه صفات الألوهية، ولم يدعو الناس إلى عبادته في يوم من الأيام، بل كان دائما يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يعتريه ما يعتري البشر من التعب، من السأم، من المرض. يقول في مرض موته لابن مسعود: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أوعك كما يوعك رجلان منكم. ولما اشتد عليه المرض حين وفاته عليه الصلاة والسلام، لاحظت أن أباها يتغشاه الكرب، يتغشاه الكرب والتعب والألم، لأنه بشر يا عباد الله. فقالت قولتها المعروفة: واكرب أبتاه. فيقول لها مهدئا من روعتها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان يقول: يا معشر، إن معشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء، يضاعف علينا البلاء. بشر، بشر أحبتي، يعتريه ما يعتري البشر. لم يدع عليه الصلاة والسلام مناسبة إلا ويبين فيها خصائصه وشمائله البشرية التي لا تنفك عنه صلى الله عليه وسلم إلا في شيء واحد، في عصمة النبوة، وفي أشياء أخرى سنتناولها تباعا إن شاء الله. اسمع أخي لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد أخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معنا، مع الناس كما يتعامل البشر، يريد حتى ممن آذاه صلى الله عليه وسلم ولو عن غير عمد، يريد منه أن يقتص لنفسه، يريد منه أن يقتص لنفسه. هذا هو حبيبنا محمد، كان يغضب ويطرأ عليه الغضب كما يطرأ على البشر، ويطرأ عليه النسيان صلى الله عليه وسلم، إلا في وحي أوحى به ربه عز وجل إليه عليه الصلاة والسلام. وإن كان الله قد رفع درجته أحبتي فوق الخلق، فإنه لم يبرئه من سمات الحدث أو بعض الأعراض التي تنتاب البشرية، بعض الأعراض التي تنتاب هذه البشرية. هل هناك أكثر من أن يسهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه الصلاة والسلام، ليؤكد الله لنا وللعالم بشرية محمد عليه الصلاة والسلام؟ يسهو في صلاته وينسى بعض عدد ركعاتها صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه البخاري وغيره، حديث صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان عليه الصلاة والسلام، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر كأنه فعل هكذا عليه الصلاة والسلام. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، الصلاة رباعية والرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما. أبو بكر وعمر خافوا يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، يراجعوه يعني في هذا الأمر، لظنهما أنه شرع، أنه وحي. قال: نصبر حتى يتكلم رسول الله فيعلمنا. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنشيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. ثم نظر إلى الصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين، يعني يستوثق من الكلام، أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى ما ترك ثم سلم، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. إذن أحبتي الكرام، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ينسى كما ينسى البشر، عليه الصلاة والسلام. إذن أحبتي، هذا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم تمنع نبوته ورفعة درجته عليه الصلاة والسلام أصحابه من مراجعته. هل راجعوا رسول؟ ما كانوا يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يراجعوا يا أخوان. لو تذكرتم معي ما حصل في صلح الحديبية، وسيدنا عمر بن الخطاب واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، واقف متشبث في مكان عمر، يقول: أتيت نبي الله؟ فقلت: ألست نبي الله حقا؟ من الذي يتكلم؟ عمر. ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. يقول عمر: قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا نقبل هذه الشروط، شروط الحديبية وصلح الحديبية؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يقول: قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ يعني كانوا يقول: نحن خرجنا من المدينة بوعد منك أننا سنطوف حول البيت ونعتمر. قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ أنا فعلا قلت هذا، لكن هل أنا أخبرتك يا عمر أو أخبرتكم أنا نطوف به العام؟ يقول: قلت لا. يعني كانوا يقول: أنت لم تحدد الوقت بعينه. قال: فإنك آتيه ومطوف به. يؤكد وعده له صلى الله عليه وآله وسلم. لم تقتصر المراجعة أحبة الكرام على أصحاب النبي المقربين منه فقط، ولا على أصحاب المسؤولية في الدولة الإسلامية وقتها وفي مجتمع المسلمين، بل حتى والله النساء، النساء كنا يراجعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر بن الخطاب: كنا معشر قريش نغلب النساء. يعني إيه؟ يعني كلامنا هو اللي يمشي، كلام المرأة أبدا لا يمشي على الرجل ولا يسري على الرجل. هكذا يقول عمر: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. يعني المرأة أيضا لها كلمة، لها رأي، يعني يؤخذ بمشورتها. يقول: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. كانوا يقول: أنت تراجعيني؟ عمر لم يتعود على هذا. فقالت: ولم تنكر أن أراجعك يا عمر؟ لم تنكر؟ فوالله إن أزواج النبي لا يراجعنا، أزواج النبي إيه؟ يراجعنا صلى الله عليه وسلم، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. لما تكون يعني غاضبة منه، زعلانة منه صلى الله عليه وآله وسلم، فخلاص تغضب. زوجة بشر يا إخواني، بشر، بشر يتعامل مع زوجته كما يتعامل البشر صلى الله عليه وسلم، وهي تبادله المعاملة أيضا. يقول عمر: فأفزعني ذلك، فقلت: جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم. طبعا سيدنا عمر قال هذا الكلام ليه؟ لأنه كان محب جدا للنبي عليه الصلاة والسلام ومعظم لشأن النبي. كيف أن واحدة من النساء تراجع النبي؟ أو يعني تزعل من النبي أو تغضب من النبي أو كأنها تعاقب النبي في تصرفاتها؟ هذا كلام. فسيدنا عمر غضب، والذي أغضبه أيضا وأحزنه وأقلقه إن إحدى بناته زوجة للنبي، عارفينها مين؟ حفصة رضي الله عنها، حفصة. ولذا عمر يقول: ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، ذهب إليها في دارها، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحدى كنا رسول الله حتى الليل؟ فقالت: نعم. يقول: فقلت: خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله؟ انظروا كيف فكر عمر في القضية يا أخوان، انظروا خايف على ابنته من غضب الله، إذا أغضبت رسول الله يغضب عليها الله، هكذا فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال لا تستكثري على رسول الله، إياك يعني تزيد عليه في الطلب ولا في القول ولا في أي موقف من المواقف، ولا تراجعيه في شيء. يعني كان يقول حتى لو لك طلب معين، لو لك رغبة معينة، خلاص لا تطلبيها من رسول الله، لا تشغليه، لا تغضبيه، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، أي شيء تطلبيه اطلبيه مني أنا، واتركي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاله. انظروا إلى محبة عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا لحفظ عمر لمشاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، بشر، لكنه أحبتي لم يكن كالبشر كما قلت في المكانة، في العظمة، في الهيبة، والله أقول حتى في الخلقة صلى الله عليه وسلم، حتى في الخلقة كان أجمل البشر عليه الصلاة والسلام، أجمل البشر كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لما سئل أحدهم كيف تزعمون أن محمدا أجمل البشر، ومن المعروف أن يوسف عليه السلام أوتي من الحسن والجمال ما لم يؤت لأحد من الناس، فتستطيع أن ترد بكلام جابر بن سمرة عليه رضوان الله؟ لماذا جابر بالذات؟ لأن جابر كأنه كان واحد من الصحابة المتأملين في شكل ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثير من الروايات التي جاءت تصف النبي عليه الصلاة والسلام كانت لجابر بن سمرة، كانت لمن؟ لجابر بن سمرة. في بعض الصحابة ما كان يستطيع يا إخوان أن يملي بصره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يستطيع، مثل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص بعدما أسلم كان عمرو يستحي من موقفه قبل إسلامه، يأتي ويشترط، يا رسول الله جئت أبايعك على شرط. قال وما هو؟ قال أن يغفر الله لي، ربنا يغفر لي أدخل في الإسلام. فبشره النبي بمغفرة الله له فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولم أستطع أن أملي عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، من شدة الحياء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جابر بن سمرة كان على عكس ذلك، كان يحب أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول خرجت في ليلة أضحيان، ليلة مقمرة، البدر طالع، البدر ينور الكون، يقول فأخذت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله، فإذا رسول الله في عيني أحسن من القمر، صلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتقول الربيع بنت معوذ لما سئلت صفي لنا رسول الله، قالت إذا رأيته لقلت بأن الشمس طالعة. ولذلك لما تكلموا في موضوع يوسف عليه السلام قال جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه، والله لئن كان الله قد أعطى شطر الحسن ليوسف، يعني نصف الحسن والجمال الذي خلقه جعله في يوسف عليه السلام، فقد أعطى الحسن كله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فردوا وقالوا، شبهات، ردوا وقالوا، سألوا، قالوا كيف هذا الكلام، كيف هذا الكلام؟ إذا كان يوسف نصف محمد صلى الله عليه وسلم في الجمال، فلماذا تتعرض النساء ليوسف ولم نسمع أو نقرأ أنهن تعرضن لمحمد عليه الصلاة والسلام كما تعرضن ليوسف؟ والقصة معروفة، القصة معروفة، قصة امرأة العزيز والنساء لما قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. وصف يوسف عليه السلام بأنه ملك كريم لشدة جماله وهيئته وجمال هيئته، فلماذا لم يتعرضن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء إذا كان الله قد كسى يوسف بالجمال فقد كسى محمدا صلى الله عليه وسلم بالجمال والهيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل، نعم، كان متواضع، نعم، ورقيق ولين ورؤوف ورحيم، نعم، لكن كان له هيبة صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان يستعملها في الشر ولا في تخويف الناس ولا في إرهاب الناس، لا. ولذلك يلقاه أحد الأعراب في يوم من الأيام فيرتعد، النبي كان له هيبة كده معينة، العربي يرتعد يرتجف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبوع الحنان ومعين الرحمة يواسيه طبطب عليه، قل اهدأ اهدأ هون على نفسك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة، أنا إنسان، أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم، أمي كانت امرأة من قريش كانت تأكل الخبز الناشف الخبز الجاف في مكة، فلماذا ترتعد حينما تراني؟ لكن الرجل ارتعد من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي، مسألة البشرية مسألة طويلة جدا، لكن أحببت فقط أن أشير إليها إشارات. بشرية النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة بالقرآن والسنة وأقوال سلف الأمة، فإذا جاء واحد من الناس يشكك في هذه البشرية ويقول أنتم قلتم، لا، نحن لم نقل، لم يقل العلماء ولم يقل الفقهاء ولم يقل قبلهم الصحابة أن رسول الله يختلف عن البشر في هذه الأشياء، هو بشر كما وصفه ربه عز وجل. ننتقل أحبتي إلى نقطة أخرى أيضا وأحب أن أتحدث عنها في هذا اللقاء، وهي من وسائل التشكيك التي مارسها بعض الناس في محاولات يائسة منهم للنيل من صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتشكيك هذه المرة، التشكيك هذه المرة يتعرض من خلاله لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم تعرضوا لخلقته والآن يتعرضون لإيه؟ لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، لعفته، لطهارته ونقاوته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. زعموا ورسموا، رسموا حتى في الرسومات الموجودة الآن، منها ما يشير إلى معتقدهم أو ما يريدون توصيله للناس. زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهوانيا يسير وراء شهوته وملذاته ويمشي مع هواه، لم يكتفي بزوجة واحدة أو بأربع كما أوجب على أتباعه، بل عدد الزوجات فتزوج 10 نسوة أو يزيد. هل سمعت هذا الكلام من قبل؟ بالتأكيد سمعته. العجيب إن في بعض شبابنا بدأ يصدق هذا الكلام، عارفين ليه؟ لأنه لم يعرف من هو رسول الله بعد. ممكن تكون العاطفة، الفطرة تدعوه لأنه مسلم، تدعوه أنه يحب النبي ويخرج بين الناس ويصيح إلا رسول الله، لكن ساعات يجلس مع نفسه يقول طيب ما الكلام ده صحيح؟ لماذا يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد من النساء؟ لماذا؟ كلام هؤلاء الناس كلام مقنع، كلام معقول، ويبدأ الشيطان يدخل إلى الإنسان منه يوسوس إليه يشككه في حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، خطوة خطوة، ثم يشككه بعد ذلك في شرعته، في معتقده، في دينه. زعموا أن هناك الفارق الكبير والبون الشاسع بين عيسى بن مريم ومحمد عليه الصلاة والسلام، قالوا فرق بين من يغالب هواه ويجاهد نفسه كعيسى عليه السلام، لأنهم زعموا أن عيسى لم يتزوج في حياته أبدا، قالوا فرق بين هذا وبين من يسير مع هواه ويجري وراء شهوته كمحمد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وصدق الله إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نحتاج إلى معرفة تثميد هذه الشبهة والرد عليها. فتمسك معي في الرد فقط على هذه الشبهة بنقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، انظر، دقق النظر، تدبر، ارجع إلى التاريخ الصحيح لترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدد زوجاته إلا بعد بلوغه سن الشيخوخة. هذه رقم واحد. لم يعدد إلا بعد ما تجاوز عمره كم؟ 50 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النقطة نركز عليها. النقطة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام لو نظرنا إلى زوجاته الذين تزوج منهن عليه الصلاة والسلام لوجدنا إن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات النقيات ثيبات أرامل إلا واحدة فقط. هل تعرفوها؟ عائشة رضي الله عنها، واحدة فقط. كل زوجات النبي ثيبات أرامل ومعظمهن كبار في السن. تزوج خديجة رضي الله عنها وهو ابن 25 وهي بنت 40. فهل هذا رجل شهواني يسعى وراء الشهوة وهي أول زوجة في حياته؟ لسه شاب صغير، شاب صغير أول ما يدخل يدخل على امرأة في 40. فهل هذا حتى قبل البعثة؟ هذا كان قبل البعثة. يعني خديجة هي الوحيدة من زوجاته التي لم يتزوجها بوحي، وحي مباشر، خديجة فقط، ولم يتزوج عليها حتى ماتت وبلغ سن 50 وزيادة صلى الله عليه وآله وسلم. أرملة كبيرة في السن تزوجت قبله، لا أقول برجل واحد، برجلين، ومات عنها. فهل هذا أحبتي رجل شهواني؟ رجل يتزوج الأرامل ويترك الأبكار، مع أنه يوصي شباب أمته بالأبكار. الشباب اللي لسه ما تزوجوا من قبل بالذات أو لسه صغار في السن، يأتيه جابر ابن عبد الله يسأله حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا جابر هل تزوج؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يعني يدعو جابر وشباب الأمة إلى الزواج من إيه؟ من الأبكار، وهو عليه الصلاة والسلام حتى أيام ما كان في سن الشباب لم يتزوج الأبكار. فهل هذا رجل شهواني يسعى وراء الشهوة ويمشي وراء هواه كما زعم هؤلاء؟ الصحابة الكرام كلهم والله لو أن رسول الله لا أقول طرق باب أحدهم، بل أرسل رسالة، حتى رسالة يقول للصحابي الفلاني: أريد ابنتك، حتى لو كان يكبرها 50 سنة، 70 سنة، هل كان الصحابي يرفض؟ إيه يعني، يعني قهرا وإكراها؟ لا، حبا وإجلالا وتعظيما. أي شرف وأي مقام علي أن يزوج واحد من الصحابة ابنته أو أخته أو قريبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف عظيم جدا، شرف ونسب عظيم جدا. فكان الصحابة أبدا لن يرفضوا أبدا أبدا. ولو تذكر قصة الصحابي الجليل جليبيب، صحابي معدم فقير لا يعرفه أحد، لا يعرف له أصلا ولا فرق، لا نسب ولا غير، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بجليبيب مرة ومرات: يا جليبيب ألا تتزوج؟ وجليبيب يقول: ومن يزوجني يا رسول الله؟ كأنه يقول يعني أنت تعرف الموضوع، يعني أنا لا جاه ولا مال ولا عشيرة ولا أهل، يعني من يزوجني؟ من يرضى بي زوجا لابنته أو لقريبته؟ فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى دور الأنصار، فطرق الباب، خرج صاحب الدار: من؟ أنا جليبيب. فتح له، هم عارفينه فقير معدم لا يعرف له نسبا، وفوق ذلك كان رضي الله عنه ذميم الخلقة، يعني ما كان جميل ولا حتى وسط في الشكل، يعني شكله خلق الله عجل هكذا. صحابي جليل جدا. هذا الصحابي لما الرجل صاحب الدار رآه: لماذا جئتنا؟ قال: جئت لأخطب ابنتكم، أرسلني رسول الله. بعض الروايات تقول أن صاحب البيت في أول الأمر ظن أن الرجل جاء ليخطب ابنته لرسول الله، فيا لها من فرحة وسعادة، الرسول جاء يخطب ابنتنا، أرسل إلينا. لكن المفاجأة أن جليبيب جاء يخطبها لنفسه بوساطة من رسول الله وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل الرجل إلى البيت، زوجته لما سمعت الخبر طبعا إيه؟ كانت بالنسبة لها كالصاعقة نزلت على رأسها: لا والله لا أزوجها جليبيب أبدا، أم عايزة تفرح ببنتها، ويعني بشاب شكله جميل أو حتى يعني مثل أي أم، لكن أيام الأمهات كانت تنظر للخلق والدين، لأن الصحابة كثر شباب الصحابة أصحاب الخلق والدين كثر، فلماذا جليبيب بالذات يعني؟ فلما سمعت البنت كلام أبيها وأمها، أو ربما أراد أن يأخذ رأيها، ذكرتهما بقول ربهما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت: يا أبتا أما أتردان أمرا لرسول الله؟ ترد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتم الزواج المبارك، عقد عليها جليبيب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها جليبيب، ونادى منادي الجهاد: يا خير الله اركبي. وخرج جليبيب قبل أن يبني بهذه المرأة التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة مباركة، دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام دعوة مباركة، قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. دعوة تناسب الموقف، لأنها أخذت رجل إيه؟ رجل فقير من فقراء الصحابة. ودخل جليبيب في هذه المعركة أو في هذه الغزوة وقاتل قتال الأبطال، حتى قتل 7 من الكفار فكمنوا له وأحاطوا به وقتلوا. وبعد انتهاء هذه المعركة ذهب كل خليل يبحث عن خليله وكل قريب يبحث عن قريبه، ولم يسأل أحد عن جليبيب إلا رسول الله، إلا الحبيب المصطفى. قال: إني أفتقد جليبيبا. وخرج يبحث عنه بنفسه، يفتش عنه بين القتلى والجرحى صلى الله عليه وسلم، حتى يجده على الأرض مدرجا في دمائه، فينفض التراب من على وجهه ومن على جسده، ويحمله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، فلم يكن له من سرير يومئذ إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبكيه وهو يقول: يا جليبيب، قتلت 7 ثم قتلت، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. يقول راوي الحديث: فوالله لم يرى في المدينة أيم أغنى منها ولا أثرى منها. أصبحت أغنى امرأة في المدينة، أغنى امرأة في المدينة، لأنها امتثلت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله يرسل الشباب يتزوج أحلى البنات، يتزوج الأبكار من البنات أصحاب النسب والشرف والمقام والجمال، ويتزوج هو من الثيبات الكبار الأرامل الفقراء الضعفاء، أو ربما من بعض السبايا كما سنرى ونسمع. أحبتي الكرام، لم يتزوج حبيبنا صلى الله عليه وسلم من بكر إلا واحدة، وهي عائشة رضي الله عنها، وكان سنها صغيرة لا تشتهى، لا يشتهيها الرجال، طفلة لسه صغيرة لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بعض الروايات، وكان سنها 9 هل تشتهى بنت في هذا السن؟ تشتهى؟ سبحان الله. فلماذا يتهموه صلى الله عليه وسلم هذه التهم؟ وكيف تصدق يا أيها الشاب المسلم هذه الطرهات وتلك الخزعبلات؟ الله هو الذي زوجه، الله هو الذي زوجه من فلانة وفلانة وفلانة، فما ذنب رسول الله؟ لماذا نتهمه؟ هل يرد أمرا لربه سبحانه وتعالى؟ هل يعترض على قدر ربه وعلى أمر ربه عز وجل؟ الله هو الذي زوجه، فلماذا يتهم رسول الله وتشاع عنه هذه الشائعات؟ الله هو الذي حرم على نسائه أن يتزوجن من أحد من بعده صلى الله عليه وسلم، وحرم عليه طلاقهن، فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يعاب في ذلك؟ هل يعاب عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها الأخ، يا أيها الحبيب، إذا سمعت هؤلاء يتحدثون عن زواج رسول الله وتعداده، فلا بد أن يكون عندك العلم في هذه المسألة وعندك الرد المناسب. اعلموا أحبتي أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يعدد الزوجات إلا لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى، وهيأ أسبابها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، منها الحكمة التعليمية والحكمة التشريعية والحكمة الاجتماعية والحكمة السياسية، وفوق ذلك كله الحكمة الإلهية، فوق ذلك كله الحكمة الإلهية. ربنا عز وجل يقول لنبينا في كتابه: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ربنا هو الذي أحل له أن يتزوج من هذه وهذه وهذه، وهو الذي أوحى له بذلك، فلماذا يعاب أو يعاتب رسول الله في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم؟ ربنا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ربنا عز وجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، إلا ما ملكت يمينك. ربنا عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس ويعلم الأمة: وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها لنفسه خالصة لك من دون المؤمنين. يعني حتى مسألة أن تهب امرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه كانت خاصة، مع أن يعني الفقهاء والعلماء اختلفوا فيها، الأحناف قالوا لم تكن خاصة، والجمهور يقول هي خاصة بالرسول، وهذا هو الراجح، هذا هو الأصوب، والأدلة الأقوى مع الجمهور في هذا، إن المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتيه امرأة فتقول له: وهبت نفسي لك، لا مهر ولا غيره، وهبت نفسي لك، فإن قبل كان بها وإن لم يقبل فعل كما دخلت عليه هذه المرأة، والحديث صحيح، وقالت: وهبت لك نفسي يا رسول الله، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وانتظرت المرأة ساعة يعني وقت من الزمان، فقام واحد من الصحابة يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لا تريدها يا رسول الله فزوجنيها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر يمهرها به، وهذا دليل أن مسألة الهبة خاصة بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم. من الذي خصه بها أحبتي؟ ربه، وحي السماء، القرآن. لكن الرجل لما قام فطلب النبي سأل المهر، فلم يكن عنده أي شيء، قال: عندك شيء من القرآن؟ عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم، كذا وكذا. فزوجه بما معه من القرآن. هذا دليل على إيه؟ دليل على أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي خصه بها هو ربه سبحانه وتعالى. هناك حكم، حكمة تعليمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى تخريج دفعة من النساء الفقيهات المتعلمات أمور الدين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هو رسول الله وهو أبونا، كما جاء في قراءة من القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، لكن لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بامرأة، لا يحل له أن يخلو بامرأة لا تحل له، صح ولا لا؟ لأنه بشر، رجل. وفوق ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بحياء لم يتمتع به أحد من البشر أكثر منه، كان حياؤه كالعذراء في خدرها كما جاء في بعض الروايات، يستحي جدا صلى الله عليه وسلم، ولما تكلمه امرأة خاصة في أمر يخص النساء كان يحمر وجهه ويخجل عليه الصلاة والسلام. فالمسألة تحتاج إلى صف من النساء الفقيهات حتى يعلمنا نساء الأمة، خاصة الأمور الحرجة المتعلقة بأحكام النساء: حيض ونفاس وجنابة وغيره من الأحكام. عائشة رضي الله عنها تقول: امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فقال: خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة من القطن ضعي عليها بعض الطيب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها كيف تتطهر بعد المحيض. المرأة لم تسكت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ هي عايزة تعرف الموضوع بالضبط بالتحديد بالوصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبتعد عنها، قل تطهري بها، وهي تقول: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله تطهري بها. وعائشة وقفة تشاهد الموقف، فعائشة أدركت الموقف، عائشة كانت صاحبة المواقف الصعبة يعني، أدركت الموقف، تقول: فجأة كذبتها من يدها وأخذت أعلمها: ضعيها في مكان كذا وكذا وتتبعي أثر الدم بطريقة كذا، تعلمها بالوصف الدقيق، لأنها امرأة مثلها، امرأة مثلها لن تستحي أن تتحدث معها بصراحة في مثل هذه الأمور. والحديث اللي في الصحيحين حديث أم سليم لما جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المرأة كانت فقيها جدا، تضع عبارة أو تضع آية من آيات القرآن مقدمة لكلامها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، إذا رأت الماء. وفي بعض الروايات: فبما يشبهها الولد. وعائشة يعني خجلت من السؤال، فقل لأم سليم، تقول لها: ويحك، فضحت النساء. كان تقول هذا سؤال تسأليه لرجل، مع أنه هو النبي لكن رجل بشر، هذا سؤال تسأليه لرجل؟ لكن أم سليم وضعت مقدمة جميلة جدا: إن الله لا يستحي من الحق. وسألت السؤال، ورد عليها النبي باختصار شديد جدا. هذا فيه نداء، أيضا فيه نداء لنساء المسلمين في زماننا. بعض النساء الآن خاصة مع عصر الشاشات المفتوحة، الآن الشاشات المفتوحة، واحدة تتصل حتى ولو حتى على شيخ، على عالم، على مرأة مسمع من العالم من الناس، وتحكي حكايتها بالتفصيل: وأنا حصل معي كيت وكيت وكيت، وتعيد وتزيد. هذا من الحياء. عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين كان عندهم حياء، فكان لابد من مجموعة من النساء يتفقهن في الدين ليعلمنا نساء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينقلنا كل أخبار النبي وأفعال النبي التي تحصل معه في البيت، ينقلنها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة من النساء. أحبتي الكرام، هذه كانت الحكمة التعليمية. طبعا هناك حكم أخرى، يعني ننتظر ولو برها حتى أخواننا يجهزوا نفسهم. إذن كانت هذه الحكمة التعليمية التي أراد الله سبحانه وتعالى بسببها أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة أو من هذا العدد، فاحفظ هذه الحكمة. هناك أيضا حكمة تشريعية. حكمة تشريعية يعني إيه؟ يعني يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي السماء من فلانة بعينها من الناس حتى يتنزل تشريع بعينه، أو تشريع يبطل عادة من عادات الجاهلية الأولى التي كان عليها الناس. ولن أقول لن يفهم الناس هذا التشريع أو يقتنع به إلا بهذه الطريقة، أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة. يعني على سبيل المثال قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه، هي قريبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت متزوجة من رجل شاب من شباب الصحابة وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكان زيد في هذا التوقيت معروف بزيد بن محمد، معروف بإيه؟ بزيد بن محمد. النبي تبناه في الجاهلية قبل البعثة، تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أهله بحثوا عنه حتى وجدوه، فخير بين الذهاب معهم وبين البقاء مع الحبيب المصطفى، فاختار البقاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالناس كلهم يعرفوه بزيد بن إيه؟ زيد بن محمد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل تحريم الإيه؟ تحريم التبني في الإسلام. زيد وزينب عاش حياة مع بعضهما غير متجانسة، غير متوافقة، استحالت العشرة بينهما، فكان لابد من الفراق، لابد من الطلاق. فلما طلقها زيد وانتهت عدتها، أمر الله نبيه أن يتزوج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من ألسنة المنافقين. الكلام كان في المدينة سنة 5 من الهجرة، خاف من كلام المنافقين، إن الكلام يعني يدور بينهم: ده هو طلقها من ابنه زيد ليتزوجها هو لما عشقها وهام في غرامها. خاف أن يقولوا كيف يتزوج من زوجة ابنه. في مخاوف كثيرة انتابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله تبارك وتعالى يعاتب نبينا عليه الصلاة والسلام. وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله إيه؟ مفعولا. إذن هو أمر من؟ أمر الله سبحانه وتعالى. ونزل قول الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فكانت هذه حكمة، حكمة تشريعية، كانت حكمة تشريعية. هناك أيضا أحبة الحكمة الاجتماعية، المصاهرة والنسب. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصاهر ويناسب أبا بكر، وأنتم تعلمون من هو أبو بكر بالنسبة للنبي، هو وزير النبي الأول، هو خليفة بعد رسول الله، ثم فيتزوج عائشة. إكرام لأبي بكر، إكرام لأبي بكر، وحتى يستطيع الدخول والخروج إلى بيت أبي بكر في أي وقت، لأنه كان يحتاج إلى هذا كثيرا عليه الصلاة والسلام. وأيضا يكرم عمر وزيره الثاني الفاروق، فيتزوج من ابنته حفصة بعد أن فقدت زوجها رضي الله عنه. ثم يكرم عثمان وعلي بأن يزوجهما من بناته صلى الله عليه وسلم. عثمان يتزوج رقية وأم كلثوم، بعد أن ماتت رقية تزوج أم كلثوم، وعلي يتزوج فاطمة رضي الله عنهن أجمعين. إذن هناك حكمة اجتماعية، يتزوج أم سلمة المكلومة بعد موت زوجها، والتي علمها رسول الله كيف تدعو ربها في هذا المصاب، أن يجيرها من مصابها وأن يخلف لها خيرا منها. فكان زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. يتزوج سودة، هذه المرأة الكبيرة في السن الأرملة المسكينة، يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حكم اجتماعية كثيرة جدا. وهناك الحكمة السياسية، تأليف القلوب، جمع القبائل على الإسلام بسبب الزواج. بسبب إيه؟ ده في بعض الناس حتى في زماننا لما يعني يحب يقرب العيلة من بعضها، ولا يعني عايز تكون هناك صلة بينه وبين عيلة فلان أو قبيلة فلان، أول شيء يفكر في إيه؟ يفكر في إيه؟ الزواج. لو شاب من شباب الأمة أحب أن يأخذ جنسية معينة، جنسية مثلا في بلاد الغرب ولا غيره، أول شيء يفكر في إيه؟ يقول كيف أحصل هذه الجنسية بدون إيه؟ بدون زواج، فيفكر في الزواج. مش بيحصل هذا في حياتنا ولا لا؟ يحصل كثيرا في حياتنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من خلال هذه الحكمة السياسية أن يجمع القلوب ويؤلف القبائل على بعضها. فيتزوج جويرية بنت الحارث ابنة سيد بن المصطلق، ابنة سيد القوم، بعد أن هزمهم رسول الله في غزوة بن المصطلق وأصبحت في الأسر هي وقومها، يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يقولون فيما بينهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترقون، والله لا يكون هذا أبدا، وأعتقوا كل من كان بين أيديهم من أهلها، كانوا حوالي 100 بيت من بني المصطلق أعتقهم الصحابة، فلما أعتقوهم أسلموا. كل هذا لماذا؟ لأن رسول الله تزوج من ابنة سيد القوم. وكذلك كان الحال مع صفية بنت حيي ابن أخطب، ألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل هذا كان سيد بني النضير وكان يكره النبي كره ربما لم تعرفه البشرية. هذا الرجل وهو الذي ألب حوله ضده الأحزاب، وهو الذي فعل وفعل، هو الذي عرف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى المدينة وقال لأخيه أبي ياسر هل عرفته؟ قال عرفته. قال أثبته؟ قال أثبته. قال هو، يعني هو الرجل الذي قرأنا عنه في التوراة والإنجيل، قال هو. ثم سأله أخوه ما في نفسك منه؟ قال والله عداوته ما بقيت، مع أنه عرف أنه هو النبي المبشر به في التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. عجيب، كره عجيب. مات، يعني السيف على رقبته في غزوة بني قريظة، السيف على رقبته وهو يقول والله ما لمت نفسي في عداوتك أبدا. كلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تخيلوا، انظروا لكره الرجل للنبي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من ابنته بعد أو أثناء فتح خيبر، تزوج من صفية بنت حيي بن أخطب، وأسلمت وحسن أسلامها، وكانت من أعظم نساء الأمة، أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ويتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأنتم تعلمون من هو أبو سفيان، سيد القوم في قريش، يتزوج بها وهي في أرض الحبشة مهاجرة مع المهاجرين الأوائل الحبشة، يرسل في خطبتها يخطبها من ملك الحبشة النجاشي الذي أسلم، أسلم النجاشي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه في أرضه، والنجاشي هو الذي أمهرها مهرها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أرسلها إليه في المدينة رضي الله عنها وأرضاه. وكان إسلام رملة، إسلام أم حبيبة، يعني كان له عامل عظيم جدا في إسلام أبي سفيان، في إسلام أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فكانت هذه كلها من الحكم السياسية أيها الأحبة الكرام، فهناك حكم كثيرة جدا. فلما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من 10 ولا 11 فهذه مسألة إلهية وليست بشرية، الذي أوحى له بذلك هو ربه سبحانه وتعالى. يتزوج خديجة، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، أم سلمة، هند بنت أمية، يتزوج من رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة، من ميمونة بنت الحارث، من جوارية بنت الحارث، من صفية بنت حيي بن أخطب. فما العيب في ذلك إذا كان من وراء هذا الزواج مصلحة للأمة؟ ما العيب في ذلك إذا كان هذا الزواج بوحي من الله جل في علاه؟ ما العيب في ذلك أيها الأحبة الكرام؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعا من الرسل؟ وهل كان هو أول من تزوج هذا العدد من الرسل والأنبياء؟ هو أقلهم، يمكن يعتبر النبي من أقل الأنبياء عددا في زواجه صلى الله عليه وسلم، أو تعدادا لزواجه عليه الصلاة والسلام. ثبت أن داود عليه السلام، داود جمع أكثر من 100 امرأة، وسليمان عليه السلام كان عنده 700 زوجة، 700 من النساء زوجات، و300 جارية ملك يمين. فلماذا يعاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الكلام مثبوت عندهم، ثابت عندهم في التوراة وفي الإنجيل وفي الصحف الموجودة عندهم إلى اليوم، هذا الكلام ثابت عندهم. فلماذا يعاب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يعاب عليه عليه الصلاة والسلام؟ إذن أحبتي الكرام، حتى الشريعة النصرانية، الشريعة المسيحية نفسها لم تحرم تعدد الزوجات كما يزعمون الآن. والدليل، عندك دليل من الواقع؟ نعم عندي دليل من الواقع. الدليل من الواقع أننا نراهم في بعض الأماكن كإفريقيا مثلا يعددون الزوجات، وفي أوروبا يمنعون. حتى نعرض يمكن بعض القساوسة نفسهم في إفريقيا في بعض البلدان يعددون الزواج، لكن في الغرب يمنعون. فهذا دليل على أن هناك تخبط حتى في معرفتهم بشرائعهم. فما الذي يمنع؟ بل إنه ثبت أن تعدد الزوجات الذي أمر به الإسلام كان سببا مباشرا ورئيسا في القضاء على كثير من المحن التي تعتري البشر في زماننا، ومن الرذائل والفواحش التي عكف عليها الناس، حتى إنهم الآن يطالبون بها، يطالبون بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الإنجليزي مستر جواد يقول إن النظام البريطاني الذي يمنع تعدد الزوجات نظام غير مرضي، حيث أضر بأكثر من 2,000,000 امرأة، صيرهن عوانس، وأضر بالشباب وحرمهم من الأولاد. ده كلامهم هم، كلامهم هم، وليس كلامنا نحن، وليس كلامنا نحن. وغيره وغيره، أستاذة جامعية ألمانية تقول إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو في إباحة تعدد الزوجات. والحكومة الألمانية منذ سنوات قريبة ترسل إلى الأزهر الشريف هناك في مصر تطلب بحثا عن تعدد الزوجات، لأنها تفكر في أن تجعله حلا في الأزمة التي يعيشون فيها. وفي فرنسا يقول شينر عضو مجلس النواب الفرنسي إن في فرنسا الآن 1,500,000 فتاة لم يجدن لهن أزواجا، على افتراض أن كل شاب فرنسي يتزوج فتاة واحدة. يقول وفي اعتقادي أن القانون الذي يحكم على مثل تلك الفئة الكبيرة بأن تعيش على نقيض ناموس الطبيعة إنما هو قانون وحشي، بل هو مناف لكل عدالة. أن يمنعوا الناس من أن يعددوا الزوجات، اعتبروا قانون إيه؟ اعتبره قانون وحشي، اعتبره قانون وحشي. وفتاة تبعث برسالة إلى رئيس صحيفة فرنسية تقول أبلغ من العمر 32 سنة وأعيش على كدي، إلا أنني محرومة من الأولاد. تقول لذا يجب على الحكومة أن تسن قانون تعدد الزوجات. تقول وأقسم لك أنني لن أغار على زوجي إن أراد، يكفيني أن أرزق بأولاد تقر بهم عيني. حرمان، يعيشون العالم في حرمان رهيب، في حرمان شديد جدا. أحبتي الكرام، بل اسمعوا إلى الإحصائيات الأخيرة التي أنهي بهذا اللقاء، إحصائيات مخيفة جدا مخيفة، اقتنع بها بعض هؤلاء الذين كانوا يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، الآن اقتنع بعضهم بهذا، إلا أن البعض لا يزال يعاند ويكابر. 6 ملايين عانس في مصر وحدها، فوق 30% 30% لا يجدن من يتزوج بهن. لماذا؟ لما رفض، لا أقول الغربيون بل بعض أو الكثير من المسلمين، هذه الشريعة التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الجزائر وصلت العنوسة إلى 31 أو أكثر في المائة، وفي السعودية أكثر من 45%، وفي روسيا أكثر من 20 مليون عانس، إنجاز التعبير يعني، طبعا أنا أتحفظ على هذا اللفظ ولكن هو المعروف بين الناس. نسبة الذكور إلى الإناث في أمريكا 1:4، في روسيا 1:6، في الصين 1:10. 8 مليون في بريطانيا من النساء والبنات غير متزوجات، فماذا يفعلن حتى يقضين شهوتهن؟ يزنين. و75% حالة خيانة زوجية كما يسمونها في أوروبا فقط، و4.5 مليون أرملة في ألمانيا فقط. ما هذا؟ إذا كانت هذه إحصاءات أو بعض الإحصاءات التي جمعتها، فكيف إذا عرفنا الإحصاءات الكاملة؟ ما هذا؟ وفي النهاية يعاب على محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، بل نستطيع أن نرد ونرد ونرد، ولا نكتفي بما سمعناه في هذا اللقاء، بل علينا أحبة الكرام أن نبحث وأن نقرأ في هذه المسائل وأن نرد على هؤلاء بكل اللغات المناسبة، حتى نعرفهم من هو محمد عليه الصلاة والسلام، ومن هم هؤلاء الذين ينسبون إليه هذه التهم الباطلة المزورة. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارزق نبيك صلى الله عليه وسلم في كما رزقته في حياته، ارزقه بعد مماته يا رب العالمين النصرة والعز والتمكين. اللهم انزل علينا، انزل لنا دفاع السماء يدافع عن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم رد شباب الأمة إلى هدي نبيك ردا جميلا، رد يا ربنا شباب أمة حبيبك إلى هديه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى إسلامهم ودين رسولهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا ربنا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم من أرادنا وأراد نبينا وأراد أمتنا بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، بارك له في سعيه، بارك له في ذريته وأهله. ومن أرادنا وأراد نبينا وأراد أمة نبينا بسوء، فاجعل ربنا كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل تدميره تحت أقدامه يا رب العالمين. اللهم اجعل كلمة المسلمين في كل مكان هي العليا. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتنا، أعلي كلمتنا. اللهم ثبت على طريق الحق أقدامنا. اللهم ثبت على الإيمان الصادق قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، واجمع شتاتهم يا رب العالمين، وانصرنا على من عادانا، واجعل فأرنا على من ظلمنا يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ووفق ولاة أمره دائما لما تحب وترضى، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للدفاع عن حبيبك وعن شرعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله